بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي الكرام، عندما أرى هذه الوجوه الطيبة التي تسعى نحو كل خير، وكلما سمعت مجالاً للعلم والفائدة أسرعت إليه، فأسأل الله الكريم العظيم أن يحرم هذه الوجوه على النار، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يقر أعيننا جميعاً بصلاح أنفسنا وصلاح أبنائنا. أيها الكرام، أشكر الإخوة الكرام القائمين على هذا الجامع المبارك، على هذه الأنشطة الطيبة الجميلة الرائعة المؤثرة التي تبهر كل من يطلع عليها. وأتمنى أن تكون جوامعنا تقوم بمثل هذا الدور الجميل الرائع المؤثر، فأولادنا فيهم خير عندما يجدون مجالاً ومحضناً مثل هذا المحضن، وبالذات عندما يقوم عليه أناس لهم باع وتجربة ويدفعهم الحماس والإخلاص ويبذلون جهوداً. فأسأل الله الكريم العظيم للإخوة الكرام التوفيق والتسديد والمثوبة والأجر. وصلني من الإخوة عنوان قد أكون أخطأت فيه أو في فهمه، وهو تحديات في تربية البنات. تحديات في تربية البنات، لماذا نحرص على تربية البنت؟ الحقيقة يا أحبتي الكرام، لأن البنت، بنت اليوم هي أم الغد. وفرق كبير جدا بين أن تكون الأم تربت وفهمت رسالتها وأدركت مسؤوليتها وعرفت كيف تتعامل مع أولادها، فإنها ستنتج لنا أبناء متميزين، أبناء ناضجين، أبناء لا يكونون شوكة في خاصرة الوطن والمجتمع والناس. كلنا نلاحظ يا أحبتي الكرام، وقديما تكلم الحكماء وحديثا تكلم الناس جميعا يدركون إدراكا تاما أن المرأة الناضجة، المرأة التي تعي رسالتها، المرأة التي تعرف الأولويات. يعني بعض النساء قد تصرف جزءا غير قليل من وقتها في التنظيف، في الطبخ، في الأشياء، هذه أشياء جميلة جدا، لكن الشيء الأهم من هذا كله هو صرف العناية رقم واحد لأي شيء لتربية الأبناء. بعض الأحيان يا أحبتي الكرام، وقد تلاحظون إن انشغال المرأة بالجوانب، إن صح التعبير، الخدماتية في البيت يجعلها يحدث لها ضغوط فلا تتفرغ لأبنائها، بل ربما إن تنزعج. يعني طفل صغير مثلا، قد صغير مسكين يلعب ثم يسكب شيء على السجاد اللي تعبت الأم في تنظيفه، ماذا يكون الموقف؟ تكون الأم تنزعج وتنفعل وتصرخ وتشعر أنا تعبت، أنا اجتهد، أنا ضيعت وقتي، وأنا نظف جاي تخرب. الأم لو فقهت وجدت أن العناية بطفلها أهم من العناية بالسجاد. طبعا نحن لا نقول أنه ما في عناية بالسجاد وما في عناية بالطبخ، لا، بس نحن نقول هناك أولويات. أذكر قصة قرأتها على امرأة عاقلة، كان زوجها له حديقة من الزهور النادرة يعنى فيها عناية كبيرة جدا. يوم من الأيام كان كل يوم يجي لهذه المشتل من الزهور ويقطف منه بعض الزهور ويتعهده ويتفقده، فكان له حصادة، آلة حصد، فكانت جالسة عند الحقل هذا. فالطفل ولده طفل صغير قال يا بابا أبغى أسوي مثلك، أبغى أقطع ورود. قالوا طيب بس شوي. ألعب جيت مكالمة، جلس انشغل بالهاتف. الطفل الصغير شغل الحصادة وجاء على نصف الحقل، ألعب صرخ صرخ غير طبيعية. جاءت الأم العاقلة وقالت له يا فلان أنت تربي زهور ولا تربي أولاد؟ فجأة توقف، فعلا أنا ربي أولاد، الزهور بداله زهور، لكن الولد ليس بدل الولد. وبدل ما تهشم نفسية ولدي ويخرج غير واثق من نفسه، لا أنا أصرف له عناية. الأمر الثاني إنه بنت اليوم ستكون زوجة الغد، ونفس الشيء يا أحبتي من 30 سنة وأنا أستقبل مشكلات في الآونة الأخيرة. أصبحت البنات والأولاد لا يتحملون أي مسؤولية، الزوج يشكو والزوجة تشكو، الزوج يتأخر عن القيام بمسؤوليته والزوجة تتأخر عن القيام بمسؤوليتها، وقد يحدث الطلاق لأمور جد تافهة. فلو أن الفتاة صرف لها عناية جيدة وثقفت بالحياة الزوجية لأصبحت هذه الفتاة يعني زوجة. وأنتم تعرفون أحبتي الكرام، لما يأتي الزوج إلى بيته وقد يكون صرف جزءا من وقته في العمل، وقد يكون ذهب لإنهاء بعض الحاجات المتصلة بالبيت والأولاد، فلما يأتي ويجد البيت يستقبله بنوع من الجمال والجودة، يجد الزوجة تستقبله بقدر من الهدوء وتستقبله بكلمات جميلة وابتسامة، ينسى كل تعبه. لكن لما مجرد ما يدخل والمسكينة الزوجة طيبة لكن ما عندها معرفة أولويات، تصير ناسية بعض الحاجات، الرجال دخل البيت ها اذهب احضر لنا كذا، راح جيب لنا كذا، الرجل يتعب. فما بالك إذا كانت الزوجة بعض المرات قد تضع راسها كما يقولون في راس الزوج وتتكلم وتنفعل وتعصب، مع أنها قد تكون طيبة لكن مسكينة ما أخذت، ما ربيت على مهارة التعامل، متى تكلم، كيف تكلم، لماذا أتكلم، كيف أتكلم، أشياء مهمة جدا. الأمر الثالث أحبتي الكرام، نحن نعنى بالفتاة لأن الفتاة قد تكون غدا مدرسة. بعض المدرسات ما شاء الله تعتبر البنات كلهن بنات لها وتجتهد اجتهاد غير عادي في تربيتهن. والله بعض الأحيان ربما تربي المعلمة ما لا تربي الأم، ما لا تربي الأم، لأن المعلمة عندها مهارة في التربية، عندها ثقافة، عندها معرفة، عندها حس ديني، عندها احتساب، فهي تجمع بين التعليم وبين التربية. ولذلك نجد أن البنات يحبونه. كم من المعلمات لما تنتقل فقط من المدرسة تبكي عليها الطالبات بكاء، لماذا؟ لأنها كانت تؤدي رسالة ليس مجرد وظيفة. أيها الكرام، الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وقد جاء في بيئة كانت لا ترتاح كثيرا للبنات، وتعرفون أن القرآن الكريم بيّن لنا أن بعض العرب يئدون البنات، يعني يدفنون البنات حيات. فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء ليغير تغييرا جذريا في هذه البيئة بيّن أن البنات طريق إلى الجنة، طريق إلى الجنة. يقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. وفي حديث آخر يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من عال جاريتين حتى تبلغ جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ثالث: ما من مسلم له ابنتان فيحسن إليهما ما صحبتاه أو صحبهما إلا أدخلتاه الجنة. لاحظ الفرق بين بيئة جاهلية كانت تأيد البنات، وبين رسول صلى الله عليه وسلم شفيق رحيم صلى الله عليه وسلم يجعل البنت تأخذ بيد والدها إلى الجنة. هنا أحبتي الكرام، المصطفى صلى الله عليه وسلم ضرب لنا مثلا جميلا جدا في التعامل مع البنت، وكيف أن تعامل الأب ينعكس على البنت. تقول عائشة أم المؤمنين زوج النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وهي تطلع على علاقة المصطفى صلى الله عليه وسلم بابنته فاطمة، تقول كانت فاطمة إذا جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم شلي أحده قام إليها استقبلها صلى الله عليه وسلم، ثم أخذ بيدها، ثم قبلها، ثم أجلسها إلى جنبه صلى الله عليه وسلم. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ذهب إلى فاطمة نفس الحركة، قامت إليه ثم أخذت بيده فقبلته فأجلسته إلى جنبه. تبادل، تعامل معها بهذه الصفة فتعاملت معه بهذه الصفة. لا، هناك ما هو أكثر. تقول عائشة رضي الله عنها: ما رأيت أحدا أشبه بأحد كلاما ولا هديا، يعني عملا وسلوكا، من فاطمة برسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا فاطمة أصبحت تقتدي بالمصطفى صلى الله عليه وسلم؟ لشعورها بالقرب. ولذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يقربها، بل كان يسر لها. هنا أحبتي الكرام، في هذا الوقت إذا كانت تربية البنت مطلب والعناية بها باب إلى الجنة، فإننا في هذا الوقت هناك حواجز وعوائق وتحديات تعوقنا عن تربية البنات، أو تعوق كثيرين عن تربية البنات. لهذه العوائق أيها الكرام نوعان: في عوائق خارجية، يعني ما لي فيها أنا كرب أسرة دور، هي برة تهب رياحها من بعيد ومن قريب، وهناك تحديات داخل الأسرة. قد يقول قائل، وهذا شيء طبيعي: أنا والله ما أستطيع مثلا أني أمنع البرامج الهاتف، الجوالات الذكية. قد يقول إنه الإنترنت الآن ما أستطيع أن أتصرف معه. قد يقول قائل إن الإعلام، الانفجار الإعلامي الكبير، أنا لا أستطيع أن أخف في وجهه. لكن الشيء اللي ينبغي يا أيها الكرام أن ننتبه له، إن التحديات الخارجية تتغذى على التحديات الداخلية. كيف؟ الآن لما تجي رياح عاتية البيت، مؤسس تأسيس قوي، وش تأثر فيه؟ تأثر فيه تأثير خفيف، يمكن شيء من الغبار وكذا. لكن لما تأتي إلى خيمة يمكن تقلعها قلع. فنحن إذا اجتهدنا وربينا أبنائنا وبناتنا التربية الجيدة، فإننا بتوفيق الله سبحانه وتعالى سيكون هذه المؤثرات الخارجية تأثيرها ضعيف. إنما من التحديات أيها الكرام اللي تمسنا نحن كأرباب أسر وكأولياء أمور، أولا ضعف الثقافة التربوية لدى الوالدين. ضعف الثقافة التربوية لدى الوالدين. يا أحبتي، زمان قبل 30 سنة و40 سنة وأكثر كان المجتمع يربي، المجتمع كله طيب، ما في أشياء دخيلة، ما في أحد غريب. ولذلك لو ما عمل الإنسان مع أولاده أي شيء تربوا، لأن يرون أبو الجيران ويرون العم والخال والقريب والبعيد، والمجتمع كله كما قلنا محافظ طيب. لكن اليوم تغيرت أشياء كثيرة جدا، ولذا أصبحت التربية أصعب، وأصبحت تتطلب منا أشياء كثيرة. مثلا هناك أمور تتصل بالجوانب التربوية والأهمية التربوية أيها الكرام، منها على سبيل المثال إدراك أهمية التربية منذ البداية. يعني بعض الأحيان يتصل علينا أحد ويقول: أنا ولدي عمره 17 سنة لقيت في جواله مقاطع ليست نظيفة، أنا ولدي مهمل في دراسته، أنا ولدي الآن يقول لن أدرس حتى تشتروا لي سيارة. الأب هنا ما انتبه لأهمية التربية إلا لما وصل الولد إلى هذا المستوى وبدأت تظهر هذه المشكلات النوعية، المشكلات الكبيرة. لكن لو وفق الأب وتعامل مع أولاده منذ الصغر ما خرجت له المشكلة الكبيرة هذه. النقطة الثانية أحبتي الكرام، بعض الناس في بساطة وسذاجة يقول والله حنا أهلنا عامة ما يعرفون يقرون ولا يكتبون وربونا ونجحنا. ثم هو أولا مثل ما ذكرت المجتمع القديم كان مجتمع بسيط ومجتمع محافظ، الأمر الآخر تجد هذا الإنسان ما صار له قيمة كبيرة ولا صار له طلب علم ولا شيء بحيث أنه يحتاج أنه والله مال، بل قد تجد عنده بعض السلبيات. ثم إن الإنسان بطبيعته العاقل يحرص على أن يطور ذاته. أنا إذا كان والداي بمستواهم البسيط وصلوني إلى هذا المستوى وأنا تعلمت يفترض أني أنا أسعى أكثر وأوصل أولادي. النقطة الثالثة، بعض الناس يكتفي من التربية بالأدوات والوسائل التي ورثها عن والديه. والله أبوي الله يرحمه كان يتعامل معنا كذا، إذن أنا تعامل. طبعا قديما مش كان عندهم من الوسائل الضرب. الضرب في ذاك اليوم قد يكون أدى اجتهاد الآباء له، اجتهادهم يحبون أبنائهم لكن أرادوا أن يربوهم ورأوا هذا الأسلوب. لكن اليوم المشكلة إنه المخاطر تحيط من كل جانب، وربما إنك لو ضربت ولدك فإنه قد يجذبه أصدقاء السوء. إذا كان الآن الله يعافينا وإياكم بدت هروب البنات ليس هروب الأولاد، فما بالك بهروب الأولاد، وخاصة الشاب اللي عمره من 15 وأعلى. بعض الأحيان أنت أحد أمرين، إذا ضربته إما أن تكسره كسرا تكسر نفسيته، ومعنى هذا إن كل إنسان يمارس معه الشدة يخضع له. يعني بعض الناس يجي منفعل مسكين ضايق صدره جدا، لماذا؟ لأنه اكتشف الله يعافينا وياكم أن ولده عنده انحراف أخلاقي، فوجي مصدوم. لما تجلس تناقشه تجد أن الأب كان يمارس ماذا؟ القوة. معناه هنا الولد بدأ أي أحد يمارس معه القوة يستجيب له. أنت لا شعوريا وأنت طيب وحبيب وتعب ولدك، لكن أنت لا شعوريا بدأت معه أو أعطيته هذه التقنية، أي أحد يضغط عليك تجاوب معه لا تقاوم. النوع الثاني لا، في نوع من الشباب إذا تعامل معه بالقوة صار عدواني. يعني وقفت على بعض الأحداث الخطيرة، يعني صحيح أنها أحداث ليست كثيرة لكنها خطيرة. يعني شاب مراهق يحرق بسيارة أبوه، يسوي كذا يعمل كذا، بل أنه حتى من الأشياء المزعجة بعض الأحيان يجي أبو يتصل يقول ولدي مثلا يدخن، تقول له طيب أنت يوم من الأيام قيل له والله أني خايف أن يوم من الأيام تدخن؟ يقول لي والله قيل له. الولد يوم زعل على الأب وش سوى؟ بعقليته الضعيفة شاف وش الشيء اللي ما يبغاه والده وراح يسويه، كأنه يظهر لوالده نوع من العناد أو التحدي. نفس الصورة البنت لما تمارس معها أمها نوع من الضغط الشديد فإنها قد تعمل أشياء قد لا تصدق أمها عندما تطلع عليها. بعض الأمهات تطلبها المدرسة لما تجي يقولوا لها مثلا بنتك بوية، ما أدري تعرفون مصطلح بوية ولا شيء، يعني بنتك تشبه بالشباب، يمكن الأم بعض المرات ما تكاد تصدق بنتي هالحبيب اللي عندنا في البيت. لماذا؟ لأنه انقطع العلاقة، انهدم الجسر بين الأم والبنت، فالبنت بنت جسر بينها وبين صديقات، وهالصديقات بدت قيم تختلف مع قيم الأسرة هي التي تبني البنت. مرة من المرات كلمت علي فتاة بنفسها وقالت لي إنه أهلي اكتشفوني أكلم شاب، فأخذوا الجوال وضربوني. قلت لها أنا كذا لأني تعودت على البنات، قلت له بعدين دبرتي جوال ثاني؟ قالت إيه دبرت جوال ثاني. يعني إنه اليوم ليس صعبا أن تدبر البنت جوال. بعض الناس كان رافض يعطي بنته جوال، فاكتشف أن عندها جوال. منين؟ قالت زميلتي، أخو زميلتي شراه لخته وجابته لي. فما لم تكن هناك علاقة جميلة جدا وجيدة بيننا وبين أولادنا، معناه أنه بإمكانهم أن يدبرون أشياء من وراء ظهرنا مثل ما نقول. هنا أحبتي الكرام، بعض الناس يهمل السنوات الأولى من عمر البنت، يعني طفلة صغيرة ما تفهم، بينما السنوات الأولى هي سنوات التكوين العقلي. الطفل عنده استعدادات غير عادية، لما هذه الاستعدادات تدفع وتنمى وتحفز فإنها ترتقي، لما تهمل فإنها تبقى مستوى معين. ولذلك كما يقولون قديما، يولد الإنسان بذكاء، لكن هذا الذكاء مادة خام. متى يزداد؟ يزداد بالتجارب، بالتحفيز، بالتذكية إن صح التعبير. في السنوات الأولى مهمة جدا، ولذلك النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال: خير نساء ركبنا الإبل صالح نساء قريش. لماذا يا رسول الله؟ يعني مش الشيء اللي الرسول صلى الله عليه وسلم مدح فيه نساء قريش وجعلهم أفضل نساء ركبن الإبل؟ قال: أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده. يعني النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يدرك مدى حاجة الولد سواء بنت ولا ابن للحنان والعطف، فتكلم بهذا. ولذلك هو صلى الله عليه وسلم لاحظ لما خرج من بيته، فوجئ الصحابة جاي يريد أن يؤمهم بالصلاة، أن معه ابنة بنته أمامة بنت زينب رضي الله عنها. فهنا ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ صف الجماعة وهو حامل أمامة، كان إذا ركع وضعها، وإذا قام حملها، وإذا سجد وضعها. شفقة متناهية، عطف لا ضفاف له صلى الله عليه وسلم. فمهم العناية. بعض الناس سواء الأولاد أو البنات لا يعنى بالسنوات الأولى مع أهميتها. النقطة الثالثة، عند بعض الناس فهم إنه البنت من نصيب الأم وأن الأب لا دور له معها، وهذا غلط كبير. قبل شوي ماذا كنا نقول عن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تلاحظ العلاقة القوية المتينة بين النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وبنته فاطمة. في دراسات كثيرة تثبت أن البنت في حاجة ماسة إلى وجود والدها إلى جنبها، يعني وجود رجل. بعض الأحيان قد يكون الوالد كبير وتعبان، لكن الأخ الكبير يقوم مقام الأب، يقترب من البنت، يزيل الحواجز اللي بينه وبينها، وهذا مهم جدا. يعني بعض البنات طبيعة البنت خجولة، حية، مترددة، فلا تقدم. ما لم أكن أنا كأب أو كأخ كبير أدعوها وأتلطف معها وأذوب الحواجز بيني وبينها، قد تحجم هي. ولذلك تلاحظون في الغالب إنها البنت ما تطلب مصروف إلا إذا عطيتها، لكن الولد لا. الولد يقول لك بعض الأحيان، وإن كان الحمد لله فيه أولادي عن طريق، يقول لك أنا ما راح أدرس حتى تشتري لي سيارة وموديل كذا. وهذا موجود، أكثر من الناس كلموا عليه بهالخصوص. لكن الأسوأ أنه هناك ناس يهربون من المسؤولية، مسؤولية التربية. يعني والله الأب مشغول، والله إما بتجار ولا حتى مع أصدقاء ومع ناس، والأم كأن التربية من شأن الأم وحدها، وهناك نساء يقمن بالتربية وهناك نساء بالعكس، إذا ضغطت عليها الأمور وش تسوي؟ تنفس في الأبناء. ونذكر المثل العربي الذي يقول: قال الوتد للجدار لما تشقني؟ قال سل من دقني. المسألة إذا الأب مثلا أهمل مسؤولياته في البيت، الأم تعددت مسؤولياتها، صارت رقعة المسؤولية عندها واسعة. طيب هل ستلتفت للأولاد ولا للبنات ولا لزرع المسؤولية ولا للبيت والقيام عليه ولا حتى التحمل الأب ونرفزته؟ فمهم جدا أن يقوم الأب بمسؤوليته وألا يتهرب منه. وكذلك بعض الأمهات، بعض الأمهات تستورد خادمة وتظن أنها بذلك خلاص علقت مشجب المسؤولية على وتد الخادمة، ما عاد لها شيء، مع أنه لا يمكن لأي نوع من أنواع الخادمات أن تقوم ولا بربع دور الأم إطلاقا. نقطة أخرى أحبتي الكرام، عدم التخطيط للحياة الزوجية. بعض الأحيان اللي لاحظته أنه التزوج، يتزوج رجل بامرأة أو شاب بفتاة، ثم بعد ذلك إما لأنهما يرغبان الأولاد أو لأن البنت ترغب أو لأن الولد يرغب، نفاجأ أنه بخمس سنوات عندهم أربع أولاد. هل المرأة هنا عندها القدرة على التربية؟ ما بينهم إلا سنوات قليلة جدا، ليست قادرة على أن تربي التربية الجيد. فالتخطيط كذلك. طيب البنت تبغى تتوظف، والله أنا كما تقول بعض البنات أنا تخرجت وجيت فرصة، طيب أضيعها؟ نقول طيب هل أنت رتبتي، خططتي حياتك، عرفتي إذا قدر لك وتوظفتي كيف تبترتبين أولادك، كيف تبترتبين حياتك؟ أنا أعرف أسرة عندهم ثلاث أطفال، الأب في الرياض والأولاد في منطقة فيها أهل الزوجة والزوجة في مدينة أخرى. تصور كيف تبي تعيش الأسرة هي؟ فلا بد من التخطيط حتى نستطيع أن نؤدي دورنا. من الجوانب المهمة سوء متطلبات أو فهم سوء فهم متطلبات التربية. ما هي التربية أحبابي؟ هل التربية أن يوفر الإنسان سكن لأولاده؟ هل التربية أن يوفر أجمل أنواع اللباس والأحذية الله يكرمكم؟ هل التربية أن يوفر الإنسان ألوان المطاعم والمآكل والمشارب؟ هذا جيد وكثر خير وله أجر كبير، لكن هناك ما هو أهم، هناك التربية. فبعض الناس يظن أن التربية محصورة فقط بالجوانب المادية والحمد لله، ويقول لك مثلا أنا والله كل يوم أطلع وش أسوي، أروح أتعب حتى أحصل على ما يقولوا لقمة العيش، حتى أحصل فلوس وأنا أصرف على عيالي. لا يا أخي جزاك الله خير، أنت اشتغل نصف العمل وأعطي عيالك جزء من التربية، هذا أجدى عليك وأهم، ولا يدرك هذا الإنسان إلا بالمستقبل. بالمستقبل إذا كبر أولاده، بعض الناس إذا كبر أولاده صاروا حوله، صاروا قريبين منه، صاروا كأنهم أخوان له، كأنهم أصدقاء، لأنه من الطفولة وعايش معهم. وبعض الناس يعني تجد أنه فيه بعد نفسي بينه وبين أولاده. كذلك الأمهات، أخطر شيء أن الأم تقول لي والله أنا عندي بنت عمرها 18 لكنها ما تقول لي أي شيء، أنا ودي تسولف علي، ودي تتكلم معي، بس هي تقول ما عندي شيء. بينما تقول الأم، بينما أسمعها شو تسوي؟ تواصل مع زميلات. لماذا حصل هذا؟ لأنه يوم البنت تركض ورا الأم تبغاها تكلمة، الأم مشغولة، سواء كانت مشغولة في البيت ولا مشغولة حتى بأولاد صغار ولا مشغولة بالهاتف، المهم أنها ما كانت تلقي هذه البنت اهتمام. فلما شعرت أن البنت الآن ممكن أن يحصل أشياء ما تدري عنها وأرادت أن تنفتح عليها، صارت البنت لا، لأن الوقت تأخر. طبعا نقول لا يعني هذا أنه ما في إمكانية، لكن يحتاج كلفة أكثر، يحتاج كلفة أكثر. بمعنى آخر أنه أنا أصبر شوي لأن ترى بنتي تبي تنرفز علي، ترى بنتي يعني تحتاج بعض الجهد، ما يعني أقرأ إن صح التعبير، وهذا أنا أركز عليه كثير، كتالوج البنت، ولي محاضرة على شبكة الإنترنت عنوانه بنتك هل معك الكتالوج. بمعنى آخر البنت له جهاز تشغيل، إذا أنا عرفت كأم أو كأب جهاز التشغيل هذا راح أشتغل إن شاء الله بتوفيق رب العالمين بشكل جيد. لكن إذا أنا اشتغلت على راحتي على كيفي على ما أرى، وأنا قد نختلف كثير، لأنه أنا قد أكون رجل مثلا عمري 40 45 أكثر أقل، وعندي تفكير رجل أو امرأة بهالسن، بنتي عمرها 15 17 18، لا تفكيرها يختلف. فأنا لابد أني أفهم بنتي حتى أعرف كيف أتعامل معها. بعض الأحيان الناس يا أحبتي كرام شيء واحد بالتربية، يعطون حب الصباح وحب المساء اللي هو الموعظة والنصيحة. بعض الأمهات تكلمني تقول والله ما قصرت كل يوم أنصحهم، قلت لا قللي شوي الله يجزاك خير، لأنه كثرة النصح كما قال أكثر من صيفي، كثرة التنصح يهجم على الظنة. مرة من الطرائف اللي مرت علي يقول لي أحد الزملاء اللي زميل يقول إنه كان لي ولدين، ومثلنا كلنا نحب عيالنا وودنا يطلعون عيالنا من أفضل الناس، فيقول كان يتكلم معهم كل يوم ينصحهم، يقول فكنت ألاحظ إن الولد الكبير إذا بديت أتكلم همس في إذن الولد الصغير، فحاول جهدي إني أسمع ماذا يقول. فماذا قال؟ كان يقول فتح الراديو يعني كلام مكرور. ولذلك إذا كان ولك أو بنتك يجرأ عليك، وهذه جميلة، يجرأ عليك شوي، يعني مو يخافك، يحترم صح لكن يجرأ عليك، تلقى بعض الأحيان يقول يبو خلاص فاهم يعني يكفي كثر الكلام، هو يحتاج برقيات. فإذا فهمنا الأم فهمت الكتالوج هنا، أنه ترى البنت ذكية وترى تفهم، وليست المسألة مجرد نصايح، لا، البنت تحتاج إلى عاطفة، تحتاج إلى جوانب عقلية، تحتاج إلى جوانب أسرية، تحتاج إلى جوانب يعني جسمية. لأنه بعض الأحيان مثلا البنت المسكينة يكون جسمها ممتلي، الأم المسكينة تفكر بنتي بكرة تبي تتزوج والناس ما راح يعجبهم فيها، أنت قاعدة تاكلين التقط. طيب هذا الأسلوب يقتل البنت. البنت شو اللي حصل؟ في نكتة يقولون فيها أنه واحد راح للطبيب النفسي وقال له الطبيب النفسي إيش فيك؟ قال والله أنا عندي قلق. قال ممتاز، أنا عرفت الآن في قلق، لكن ما سبب القلق؟ راح الرجال طلع رأسه قال الصلاة. قال ممتاز، طيب وش سبب الصلاة؟ قال القلق. قال طيب والقلق وش سببه؟ قال الصلاة. الرجال إذا قلق وش اللي يصير؟ يسقط شعر رأسه، إذا سقط شعر رأسه يقلق، فإذا قلق والرجال قاعد يهدم نفسه بشكل مستمر، محتاج يوقف حدث ثنتين يعني. فنفس الصورة لما تكون الأم تقول لبنتها مثلا بهذا الأسلوب غير الجيد، البنت توتر، إذا توترت تبدأ تأكل زيادة. فالأم الآن ما عالجت المشكلة يعني، بالعكس زادتها، على ما يقولون يبغى يداويه أو يكحله وعماه. فلابد من إدراك مثل هذا. في الوسائل جيد مثل ما قلت أن تجاوز دور الموعظة إلى دور القصة، الحكاية، التكليف، المسؤولية، الرسائل الإلكترونية، تمثل الدور، أشياء كثيرة جدا نستطيع. لكن أن يكون دورنا على أساس ما تكلفنا مجرد نصيحة، هذه قد لا تكفي. ثم هناك الخطأ في التوقيت، الخطأ في التوقيت. بعض الأحيان تخطي بنتي أو يخطي ولدي، قد لا يكون من المناسب أني أعالج المشكلة بهالوقت، لأن يصير منفعل، ودائما اللي منفعل تصرف بشكل جيد. لا، هم يقولون أن هناك علاقة بين العمليات العقلية والانفعالات النفسية، بمعنى أنه إذا أنا كنت حزين أو غاضب أو منفعل أو خائف ما أقدر أفكر بشكل جيد، خلاص تشوشت. ولذلك عندنا نقول للطلاب اللي يدخلون الامتحانات إذا كان مرتبك بعضهم شو يقول؟ يقول أحس أنه الذاكرة انشقت وراحلت المعلومات، أنا والله دارس بس ما تجي. نقول له لا، بس اجلس شوي واذكر الله وابتسم، إذا ابتسمت بدأ يعود يعني العلاقة بين العمليات العقلية، أنه تؤدي إلى هدوء نفسي وبالتالي تجي العمليات العقلية. النقطة الثالثة هي سوء الإدارة المنزلية. الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع في أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها، لاحظ في بيت زوجها ومسؤول عن رعيتها. بعض بعض روايات الحديث جعل للولد دورا وجعل للخادم دورا. لاحظ التقسيم الإداري، يعني بمعنى آخر كأن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم جعل الأب مشرف عام على البيت، وجعل الأم مدير تنفيذي مثل الشركة، وجعل للأولاد دور. فكل إنسان يشتغل وكل إنسان له حدود، لكن مثل ما يقولون إذا الأم ادخلت المجلس أو الأب دخل المطبخ يعني صار في تداخل بالعملية الإدارية. بعض الأمهات من طيبة لو يحصل أدنى شيء في البيت شكته إلى الأب، صارت مثل المدرس الأحمق، كل ما تكلم طالب طلعه للوكيل. نقول المفترض أن الأم يعني يصير لها يعني مساحة جيدة تعالج هي، ما تلجأ للأب في بعض القضايا، هذه القضايا الصغيرة. في قضايا متوسطة تشاور فيها الأب، في قضايا كبيرة لا، ممكن يعني لا قدر الله والله في البنت تورطت بعلاقة أو حصل يعني بعض الحرفات السلوكية، احنا نقول هنا خاص إذا كان الأب متعقل أنه لا بد أن يعرف الأب، لأنه تصرف الأب قد يكون أكثر حزم من تصرف، قد يكون الأولاد يهابون الأب أكثر مما يهابون الأم. لكن تخطي بعض الأمهات أنه يعني من باب الرحمة والرأفة فتتستر على بعض الأشياء التي قد تستمر عليها البنت ويستمر عليها حتى الولد، ثم يكون هناك ضرر كبير. ثم أيضا عدم تحميل الأبناء المسؤولية. يعني تصوروا واحد يكلمني قبل مدة متزوج من 3 شهور يقول لي والله إني جالس أعلمها الطبخ، بنت عمرها أكثر من 25 سنة، يقول تقول والله أنا ما تعودت. ليش؟ قالت لأن اللي تشتغل أمي والخدامة، أنا والله عندي بالغرفة دائم فوق. تصوروا الطفل من 2.5 سنين يتحمل مسؤولية، صحيح مسؤولية صغيرة لكن جميل. طيب ما رأيكم لو والله نحن اشترينا صابون أو اشترينا علب مناديل، وجت الأم لبنيتها الصغيرة وقالت لها يلا يا بنتي حبيبتي تعالي صفي الأشياء دي، يعني تعالي بنتي. الآن بعض الأمهات عندها مثالية، يا بنتي تبي تضيع علي الوقت، وبنتي ما راح تنظف زين، وبنتي صح ما راح تنظف، لكن الآن ما تنظف، لكن إذا أهملتيها لو تنادينها وعمرها 15 ما راح تجي، ما تعودت تهرب. فكون تحميل الأبناء المسؤولية بوقت مبكر، لكن لابد ونحن نحمل أبنائنا المسؤولية وبناتنا المسؤولية أن نصبر عليهم، لأن طبيعي جدا يخطون. تصور بنية صغيرة أخذت لها الفاكهة تبغى تحطها ترتب الصماط وبعدين طاحت تكسرت، الأم شريتها لها ب50 ريال ب60 ريال، إذا والله الأم قعدت تصرخ وتأنب البنت، بكرة إذا قالت لها تعالي يا بنتي قالت مشغولة، هي مشغولة؟ لا، لكنها خايفة من تكرار الموقف. إذن جيد. الأمر الثاني نحن نعالج الموقف، يعني ما نصير مثل جحا يقولون جحا عطى بنته الدورق حق الموية وقال لها روحي امليه من النهر، لكنه ناداه وقال تعالي، عطاها كف انتبه ينكسر. قال له واحد يا أخي ما انكسر، قال لي لا انكسر ما في فايدة. وهذا حمق. نحن نقول حتى لو أخطأ الطفل أو الطفلة ينبغي مس أسطورنا. أنا وأنت كم من الأخطاء ارتكبناها حتى نصل إلى مرحلة النضج اللي صرنا عليها. أنا أعطيت طلابي في الجامعة طلب يكتبوا لي مواقف، اكتب موقف لك مع الأخطاء واذكر ردة فعل والدك ووالدك. الحقيقة جت مواقف كثيرة جدا، صدقوني بعضها لها 14 سنة وكأن الولد الآن عمره 20 سنة كأنه يذكرها الآن. المواقف تثبت، بل بعض المواقف قد تؤثر على شخصية البنت. يعني مثلا بنت قاعدة تصب القهوة وبعدين أخطأت وكبت على الفرشة أو سقطت الدلة، إذا تكلمت عليها الأم كلام حاد أو شديد، أو حتى لو ما انسكبت الدلة بس قالت انتبهي كثرت عليها الأوامر، البنت ما عاد تقدر تصب، ولا إذا صيبه رهاب يعني. فكوننا نوسع الصدر ونختار الوقت المناسب للتوجيه ونبكر بتحمل المسؤولية، لذلك أثر جميل جدا. الرابع عدم وجود نظام للبيت. يا أحبتي من أجمل الأشياء اللي تساعدنا في تربية أنفسنا وتربية أبنائنا وجود نظام للبيت يحكم البيت. الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال علق، لاحظوا الكلمة، علق سوطك حيث يراه أهلك، ما قال اضرب فيه، شو يقول؟ علق. أنا شخصيا أفهم من هذا إنه كأنه إشارة إلى وجود نظام في البيت، يعني بمعنى آخر اللي يحسن يثاب واللي مخطي يعاقب. علق صوت، خلوا يشوفونه، ترى في نظام للبيت. وهنا يا أحبتي الكرام النظام يربي أو يطبع الأبناء بالصفات الجميلة. أنا لما أقول لأبنائي ترى دائما اللي يروح أسبوع وهو يسوي كذا، راح أحط له كل يوم مثلا 5 نقاط، إذا حاز على كذا نقاط يصير كذا، نطلع وياه برا. اللي يسوي كذا، اللي يعمل كذا، اللي يجي مبادرة من عنده جميلة للبيت راح أسوي معه كذا. وجود هالنظام ذا يطبع. النقطة الثانية هو يخفف، النظام يخفف من أعباء الأوامر والنواهي. إحنا كل يوم قاعدين نقيم معارك، سوي كذا لا تسوي، أنا عجزت عنك أنا سوي كذا، لا، المسألة أنضع نظام واضبط النظام ذا. وغالبا قد يحتاج بعض الوقت، لكن إذا سار عليها الأولاد مشى وخفف. عندنا نحن لا نقول مثاليين إن والله هذا النظام لن يخطئ الأولاد ولن يتجاوزوا، لكن سيخدمنا على الأقل بنسبة كبيرة في الموضوع هذا، وخاصة إذا صاحبه نوع من التحفيز. التحفيز، أنا سأطلع فيكم نهاية الأسبوع، اللي ضابط الأمر هذا سيخرج معنا، اللي ما ضبط لن يخرج معنا، من دون زعل طبعا. اللي خرب على الناس إنهم ما يفرقون بين الحزم والشدة. الشدة الإنسان يصرخ، الإنسان يظهر على وجهه، يظهر على عينيه انفعال عصبي. أما الحزم ببساطة متناهية يقول لا ما أحب تعمل، ما أريدك تعمل هذا الشيء، أنا لن أذهب بك معي، بودو تام من دون انفعال. هذا الفرق بين الحزم، الحزم مطلوب والشدة غير مطلوبة. النظام يربي أبناء منظمين ويربي أبناء يتحملون المسؤولية. أنا لاحظت تكلم علي بعض الزوجات تشكو زوجها، فلما أسألها كيف والده؟ أجد في الغالب أنه صورة من والده، ويشكو لي بعض الأزواج خاص الشباب الزوجة، فأسأل عن والدتها فغالبا تكون ماذا؟ صورة من والدتها. وهذا يدفعنا إلى قضية القدوة. القدوة، صدقوني أيها الكرام، بعض الأحيان إذا الإنسان وفقه رب العالمين إلى أنه مع دعاء الله سبحانه وتعالى واللجوء والتضرع، هذا شيء مهم جدا، فإنه يكون قدوة لأولاده في كل شيء، في الأشياء الدينية والأشياء الدنيوية. فإن الأولاد يتأثرون تأثر كبير في السلوك. يمكن تلاحظون أنتم، أذكر واحدة تقول لي إن بنتي وأنا أصلي جالسة بجواري، بنت صغيرة يمكن عمرها 3 سنوات أو سنتين، فتلتفت كذا على أمه وتشوف أمه تقول بصبعها كذا تقول مثله، هي ما تدري شو القصة كلها، لكن يتحاول تشوف إذا ركعت أمه ركعت، إذا اسجدت اسجدت. واحد يقول شفت لي طفل أبوه مبتلى بالعرج يعرج، فلقيت الولد يمشي ويعرج، مع أن الولد ليس لكن من باب التقليد. دائما القدوة لها أثر كبير جدا يا أحبابي. من النقاط اللي لعلي أختم فيها، مع أن الموضوع واسع، عدم معرفة الأسلوب والأمثل في التعامل مع المشكلات. أبناءنا يقعون في المشكلات، وهذا شيء طبيعي جدا، ليست المشكلة في وجود المشكلة، وإنما المشكلة في طريقة حل المشكلة. أولا من المهم ألا نعالج أي مشكلة ونحن منفعلون. عمر بن عبد العزيز رحمه الله لما أخطأ رجل بحقه خطأ كبير وهو خليفة، قال له لولا أني غاضب لعاقبتك. إذن ترك عقابه لماذا؟ لأنه غاضب، لأن الغاضب غالبا يتجاوز مدى العقوبة. فنحن إذا عالجنا مشكلات أولادنا ونحن منفعلون غالبا نخطي، لكن دائما إذا أجلنا حتى نهدأ يكون الحل أنضج. الثاني من المهم اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى ودعائه والتضرع إليه. والقدامى رحمهم الله كانوا يقولون الأدب من الآباء والصلاح منين؟ من الله. الأدب من الآباء والصلاح من الله. ولذلك مهما بذل الإنسان من وسائل ما لم يدعو رب العالمين ويتضرع الرب العالمين لن تنفعه وسائله مهما كانت. لكن نحن نعمل الثنتين، ندعو رب العالمين ونتضرع إليه، وفي الوقت نفسه نحرص ونجتهد على أن نعمل كل ما نستطيع عمله من الأسباب. النقطة الثالثة من المهم إنه ما أستفرد بل حل. بعض الأحيان المشكلة قد تكون جديدة علي، أو قد تكون المشكلة هذه صعبة شوي، فأنا لا أستفرد. إذا كانت زوجي تستشير زوجها، إذا كان زوجي يستشير زوجته، ممكن أستشير أخي إذا كان كبير، ممكن أدور لي مستشار عاقل متخصص واستشيره. لكن الخطير إنه بعض النساء يشاورون شاشات القنوات. شو بعض المرات أنا عندي بنت سوت كذا، إيش رأيكم يا بنات؟ ما شاء الله خذ منها الاقتراحات، اللي خطير بعض الأحيان. فكون الإنسان يستشير أحد لا خبرة له قد يوقعه في مشكلات أشد من المشكلة التي هو فيها. ثم من المهم أن أفكر كأم أو كأب في ماذا سيؤثر في مستقبل بنتي. أنا قد أكون حليت المشكلة بطريقة معينة، لكن هل هذا الحل سيكون له أثر في مستقبل بنتي ولا لا؟ هذا مهم جدا. إذا كان له حل كيف أخفف، إذا كان له أثر سلبي كيف أخفف الأثر السلبي. وأهم شيء يا أحبتي هو القرب. قرب أولادنا إذا اقتربنا منهم قد نضطر إلى تحمل بعض الإزعاج، لكن كونهم قريبين منا ونتحمل بعض الإزعاج أفضل، أفضل بكثير من المرات من كونهم بعيدين. اتصلت علي مرة فتاة، أرسلت لي في الأول رسالة بالجوال وقالت لي هل يصلح أتزوج واحد أنا عمري 18 سنة وهم تزوجوا عمره 45 سنة وأنه يلح علي بالزواج. أنا مية الصورة مية واضحت لي، يعني شلون يلع عليك وش جاب كيف وصلت. فكتبت لها رسالة قلت يا بنتي اتصلي علي. اتصلت علي قلت وش الوضع يا بنتي؟ قالت أنا تعبانة وأهلي رحوا بالواحد يقرأ والواحد اللي يقرأ بدأ يقول لي ترى لو تزوجيني راح أقرأ عليك أكثر. يعني القراءة مقابلة الزواج مقابل القراءة. قلت له طيب يا بنتي رحت للمستشفى؟ قالت نعم. طيب إيش قالوا المستشفى؟ قالوا ما في شيء. طيب أنت إيش اللي عندك؟ أبت والله أنا أشعر بضيق. قلت بنيتي أنا بسألك سؤال ولا تزعلين علي، اعتبرين مثل والد. قالت وش؟ قلت أنت تعرضت للتحرش؟ فبكت وقالت والله أول مرة أتكلم مع أحد. طيب شوف أهلها الآن جزاهم الله خير يروحون يجون، لكنها يبدو، ولاحظ معي ترى كلمة التحرش لا تعني وجود ممارسة أو شيء، تعني أحد حاول يعتدي عليها. ومع ذلك لاحظ إن ما استطاعت يعني من خندق الخوف اللي محفور بينها وبين أهلها ما قدرت تتكلم. من منا يا أحبتي الكرام اللي إذا ولده تعرض لأي شيء أو بنته تعرضت لأي شيء جاء مسرع وحط عيونه في عيون أمه ولا عيون أبوه وقال حصل كذا وكذا وكذا؟ هذا ممتاز جدا. المشكلة اللي قد يعتدى عليه ثم يخاف إنه لو أخبر والده أو والدته يضربه ويعنفه. وجاني شاب قبل أيام حولوا علي الهيئة ماسكين عنده إشكالات أخلاقية، فقلت يا وليدي ترى أنا لا أنا بهيئة ولا شرطة ولا شيء، خذ راحك وعلمني. ففوجئت إن الطفل يوم هو طفل أهمل ثم مارس معه بعض الفاسدين من أهل الحي بعض الممارسات اللا أخلاقية، فلما علم أهله ضربوه ضرب مبرح. طيب الآن تضربون الإنسان الضحية ولا تضربون الإنسان المعتدي؟ وهذا يحصل كثير. هو أظهر لهم أنه امتثل لكنه هذا السلوك ظلمه. فلو كان هناك اعتراف بالمشكلة وعلاجه بهدوء واستشارة أحد يفهم كان الأثر. وبعض المشكلات يا أحبتي خاصة عند البنات تتزوج والمشكلة موجودة عندها. وكم من المشكلات اللي كلم علي بعض الشباب وكانت مشكلات نبتت مع البنت منذ الصغر أو حتى في فترة المراهقة، لكن لأن البنت ما كان بينها وبين أمها جسور قوية وجيدة أصبحت لا تستطيع تكتم في نفسها فما أثر عليها. ولذلك بعض البنات صار عنده وسواس قهري، لأنه إذا ما تكلم الإنسان وعليه ضغوط شديدة تكلم جسده تأثر. ولذلك في أمراض يسمونها أمراض الأمراض النفس جسدية، يعني مثلا والله البنت تعبانة من البطن أروح بلا المستشفى يقول ما فيها شيء، البنت عندها مشكلة، مو عندها وجع مرض، لا عندها مشكلة. ولذلك نحن عندما نتفقد، الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يتفقدون بناتهم حتى بعد الزواج، بل إن الزبير بن العوام كتب وصية ترك وقف قال للمردودة من بناتي. وشو للمردودة؟ يعني المطلقة لو حصلوا تطلقات ما يبغى، حط لها وقف. عمر بن الخطاب كلكم تقرؤون في الحديث كيف يأتي إلى حفصة ويسألها عن علاقتها بالرسول صلى الله عليه وسلم ويقول لها معنى ما معنى الكلام، لا تقارني نفسك بعائشة، عائشة يحبها النبي صلى الله عليه وسلم، لا تقدين تضغطين من معنى الكلام على النبي صلى الله عليه وسلم ربما طلق. أبو بكر رضي الله عنه يلاقي ابنته أسمى وهي مع الزبير، وكان الزبير يبدو أول حياته ظروفه الاقتصادية تعبانة، فكان يكلف أسماء ببعض التكاليف، فتكلمت تقول هي بالحديث تقالت، فلما بدأت تشكو له أدركته رقة، أبو بكر كان رجلا رقيقا، فأدركته الرقة فصرف وجهه عنها ودمعت عيناه وقال يا بنتي بلغنا أن البنت أن المرأة إذا أحسنت إلى زوجها دخلت الجنة ثم مضى وأنا أسمع نشيجه وأنا أسمع نشيجه. هكذا تكون العلاقة. اللي للأسف الشديد إنه هناك ناس والحمد لله أنهم قد يكونون قلة وقد يكون زادهم العلم والمعرفة قليل، لا يرون البنات شيء، بل يتشائمون من البنات، وهؤلاء لا يزال حبلهم السري ممدود مع الجاهلية. وإلا يعني كنت أتكلم مع أحد الزملاء قبل يمكن أسبوع، فقال لي أنا من أقاربي أعرف بنات صار توفي والدهم وصار عليه دين، فالبنات وصل فيهم الحال كل واحدة خلعت ذهبها وباعته وسددوا الدين. صحيح قد يوجد أولاد، وحنا سمعنا قصة جميلة جدا عن ولد قبل أيام، لكن أعتقد إنه القصص عن رقة البنات لا يمكن أن تقارن بالأولاد. يعني أحد زملائي يقول لي والله عندي بنية يمكن عمرها 7 سنوات أو 6 سنوات، إذا جيت أخذت منديل وأنا جالس وبدأت تمسح العرق عني وتغمز رجليني، يعني طبيعة الفتاة فيها رقة. لكن إذا نحن يعني رعينا طبيعتها، رعينا نفسيتها، وإذا كان المجال طويل الآن والوقت انتهى، ودي أترك له دقائق للأسئلة، فإني أحيل على كما ذكرت محاضرة سبق أن طرحتها وهي موجودة على النت، عنوانها بنتك هل معك الكتالوج. وفي محاضرة أخرى عنوانها لما يهرب الأبناء، لما يهرب الأبناء، تتحدث عن العوامل اللي تجعل الأبناء يهربون، إما هروبا حسيا أو هروبا معنويا. أسأل الله الكريم العظيم لكم السعادة والتوفيق والهدى والرشاد، وأن يتقر أعينكم بصلاح أبنائكم وبناتكم، وأن تعمر بيوتكم السعادة والتوفيق. وإذا كان في بعض الأسئلة يمكن أن أجيب عنها بما تبقى من الوقت، وشكر الله لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. هناك بعض الأسئلة لعلي أجيب عما يتسع له الوقت. كم الوقت يا شيخ الباقي؟ أحد الأخوة الفضلاء يقول هل هناك سن محدد لإعطاء البنت الجوال وخاصة في المرحلة الابتدائية، وهل المنع أسلوب نافع؟ طبعا نحن نعرف أنه بالذات الجوالات اليوم مع وجود الإنترنت غالبا في البيت وسهولة التواصل، الطفل بطبعه يحب الاكتشاف، ومعنى هذا أنه قد يدخل إلى أشياء قد لا تكون مناسبة. صحيح أن هناك بعض البرامج اللي قد تفلتر المادة المطلوبة، لكن مع هذا أنا وجهة نظري لا، أنه بالابتدائي كله ليس هناك جوال، يعني بمعنى آخر إذا احتاج الطفل يأخذ جوال والدته أو جوال والده. فحتى في أوائل المتوسط لو أمكن، أنا وجهة نظري ألا يكون هناك جوال خاص، يعني الله أم إلا لو في حاجة يأخذ الجوال اللي هو ما فيه، ما هو جوال ذكي على أساس مثلا والله نبغى نكلمها بالمدرسة أو بشيء آخر، لكن يصير فيه انفتاع على البنت. يعني ما عندي مشكلة يا بنتي شوفي الواتس مثلا، شوفي كذا، تبي تدخلين على شيء شوفي، فيصير فيه كذا. هذا أعتقد أنه جيد. قد يقول بعض الناس أنه والله فيه الحاح، فيه الأقارب يعطون عيالهم جوالات، هذا موجود، لكن نحن مضطرون أنه إذا الأقارب مثلا ما فهموا وعرضوا أولادهم لمثل هذا الأمر نعرض، نحن نعطي أولادنا ثقة، نعطيهم الجوال. ثم أنه من المهم جدا أنه، وهذا أنا كرره كثير، توريط الأبناء إن صح التعبير بأشياء من المواهب والقدرات. جيد أني أعود عيالي إما يقرؤون، إما يرسمون، إما يخطون، إما يبرمجون بالكمبيوتر، إما يضعون أي شيء يثبتون في ذواتهم. وجود هواية عند الطفل أو الطفلة يجعله ينشغل فيها. متى يصير الولد شغله الشاغل الجوال؟ اليوم حتى الكبار اللي ما لهم هم صار إدمان جوال. اليوم أصبحنا كلنا مدمنين. يعني الواحد يقول لي تزوج وذهب زوجته لحد المناطق، يقول والله ما جابت أي شيء، دائم بس بالجوال، وهذا خطير. إذا كانت منظمة الصحة العالمية قبل سنوات تقول إذا كان الإنسان يدخل على الإنترنت 37 ساعة في الأسبوع يعتبر مدمن. أنا أعتقد أنه هذا تغير الآن. الناس يمكن باليوم الواحد صار يدخل واحد يمكن 10 ساعات، الواحد بعد ما يصلي مباشرة يلتفت لجواله، بعد ما يقوم من النوم يشوف جواله، نعم قبل ما يشوف قبل ما ينام يشوف الجوال ويرجع الكل. فصار فكوننا نحن نحاول نتميز بقدر ما نستطيع. يعني أنا مثلا أجيب الأولاد قصص، خلني أخسر، لكن أخسر فلوس ولا خسر عيالي. أجلس أنا وعيالي، لأنه ترى بعض الأحيان هي علامة هروب. أنا والله أفرح أن عيالي مشغولين بالنت ومشغولين بالجوال ومشغولين بكذا حتى أخذ راحتي، حتى ما يقولوا لي شيء. حتى أذكر أحد الزملاء كان ما يعرف، كبير ما يعرف للجوال بالشكل المطلوب، فأولاده لحوا عليه حتى شروا له جوال، وبعدين حطوا له البرامج. عاد يضحك يقول صرت مثلهم من أول، إذا جلسوا ليش أنتم مصرفين عنا، انتبهوا قولوا. فصار الأولاد عرفوا كيف يأكلون الكتف في القضية. لما يكون أنا لا بالعكس، أنا قريب من أولادي وأعتبر أسرتي مهمة وأخصص له وقت وأجلس معهم واتفق معهم مثل ما قلنا بنظام، لا الجوالات لها وقت وكذا. بعض الناس يقول صعب، أنا أقول صعب، لكنه مع المحاولة يمكن، يمكن. وهذا أنا أعتقد لأنه إذا تركنا للطوفان أن يأخذنا معه فسيمر علينا وقت نندم ندم شديد جدا. كوننا نقاوم، كون نجتهد، كوننا مثل ما قلت نملأ بعض أوقات أولادنا بشيء نافع ومفيد وجيد، كون نطلع مع عيالنا، لأنه حتى بعض العيال تأثرت أجسامهم باعتبار أنه جالس يتفرج ما يتحرك ولا يروح ولا يجي، فصار حتى من الناحية الجسدية فضلا عن الناحية الذهنية تبلد ذهنه. يعني الآن في كتب غربية من كتب عربية يقولون أن جوجل بدأ يعلم الناس البلادة الذهنية، لأنه حنا بدينا أي شيء نفتح على جوجل، يعني ما نروح نفكر أو نبحث أو شيء من هذا القبيل. إحدى الأخوات والأخوة يقول لي بنت عمرها 30 سنة وتعمل مدرسة وتعاني من بعض الأمراض مثل التعب النفسي والأحلام في الليل، ورحت لأكثر من راقي تطلع النتيجة. أنا أقول يعني بعض الأحيان، أنا أعطيكم قصة مرت علي، من اتصل علي أحد الآباء مرة وقال لي إن عندي بنت تعبانة ولها شهر وهي ماسكتنا الفراش، والله ما ندري شو اللي فيها، ورحنا للمستشفى ولا أعطونا شيء. قلت له قريبة منك البنت؟ قال لي دخلت تكلمني. كلمتني البنت، وش فيك البنت؟ يلا تكلم. قالت لي إنه أنا عندنا حفل بالمدرسة بالكلية، أنا بنت متفوقة ورحت للحفل وكان لي كلمة وتفوقت، وكنت جاخة أو وش يقول البنات يعني لابسة كاشخة على ما يقولون. فلما رجعت للبيت وجدت نفسي مصدع وتعبت وبعدها ما شفت خير. قلت لي بنيتي أنت، أبسألك أشياء وقولي صح ولا غلط، أنت لما كان هك الليلة اللي بكرة الحفل ما تعشيتي صح؟ قالت لا والله ما تعشيت. قلت وبعدين كنت متوترة؟ قالت صح. قلت الصبح ما أفطرتي؟ قالت صح. قلت رحتي هناك ولا قعدتي، كنت تمشي وكذا؟ قالت صحيح. قلت طيب تلومين راستنا وصدع؟ تلومين جسمتنا وتعب؟ الآن مجهدة ولا ترى أكلتي؟ لكن هي وين راح باله؟ إنه عين. قلت لي يا بنيتي قومي الآن وتحركي وحوشكم وخذي نفس طويل كم مرة عميق واشربي لك كاس نعناع وحافظي على أورادك والله ما تشوفي شيء. لما نزلت السماعة اتصل أبوها مباشرة وقال بالروشتة. ترى شيء ما هو يعني المسألة، صدقوني البنت قامت ولا صار. يعني بمعنى آخر بعض الأشياء يعني يجتهد بعض الرقاة، وأنا لا أظلم كل الرقاة، لكن في ناس دخلوا باب الرقية وهم سذج وهم جهلة. وش يوافق سبحان الله، يصير واحد تعبان يمكن يوم وصل الراقي الله قدر يعني، فقدر أنه أثناء يعني ما طلعوا كتب الله الشفاء، فظن أنه من الراقي. فنقول أنه بعض المشكلات تصير نفسية، بعض المرات إحباط، البنت مثلا طبيعتها كتومة فيجيها مشكلات كثيرة وتكتم تكتم. مثل ما قلنا قبل شوي الجسد يتحدث تحدث. الآن حنا أكثر الناس عنده قولون، ليش؟ لأنه الضغط اللي يجي ذا يخلي القولون غصب يتكهرب يتعد يعني يتكلم أو يعني يأثر أو يتألم. فأنا أقول للأخت لو تواصلت معي أنا أكون في وحدة الاستشارات بجمعية أسرة يوم الأحد والأثنين من قبل المغرب بساعة إلى أذان العشاء، ولهم رقم اللي هو 9-2-0-120-20، وهذا السنترال ويقدر الواحد يشوف فيه بالسنترال وحدة مركز إسعاد للاستشارات ويتصل ويقول حولوني على فلان وإن شاء الله أسمع منه. أو يوم الثلاثاء والأربعاء أكون مركز الإرشاد الأسري من الساعة 6-9 أيضا التلفون 9-2-3-5-2-5-8. ويعني لعل الله سبحانه وتعالى يكتب خير. يقول شاب يمارس الفاحشة من المتوسط ولا زال إلى هذا الوقت وهو في الثانوي. اللي يا أحبتي الكرام يعني مر علي شاب في داخله طيب جدا لكن مورست معه الفاحشة حتى أدمنها. لاحظوا كلمة إدمان، مشكلة الإدمان حنا ما نفهم إدمان إلا لأي شيء، للمخدرات لا، الإدمان لكل شيء يعتاده الإنسان. فالمسكين يتكلم يكلمني بالهاتف وهو يتقطع يقول عجزت أترك الموضوع. طبعا هذا يحتاج إلى معالج سلوكي، إلى معالج سلوكي يعني يحتاج إلى متابعة مع معالج سلوكي يضع للإنسان جدول وتحفيزات وأشياء. وفي ناس الحمد لله والشكر أقلعوا عن الموضوع يعني، لكن أنا أقول جميل جدا أنه نساعد يعني بعض من ابتلي ببعض الابتلاءات والأشياء عن طريق تفهم المشكلة، عن طريق بذل ما نستطيع بذله في سبيل رفع هؤلاء. أحد السلف رحمهم الله لقى الناس متجمهرين مثل ما يسوون الناس بالعادة، فجأة فوجد هم يتكلمون على رجل سكران، قال لهم يا هؤلاء أرأيتم لو هذا الرجل سقط في بئر ماذا كنتم صانعون؟ ماذا كنتم صانعين؟ قالوا نخرجه. قالوا والآن في بئر المعصية، الله يجزاكم خير طلعوا منها. يعني مجرد اللوم والتأنيب لن ينفع شيئا. فكوننا نحن أبنائنا منهم مثلا تورطوا بأي شيء، وخاصة أنه مثل كذا يكون الشاب متورط بشيء ويحترق من الداخل ولو قادر يقول لا، سواء كان ابتلي بالتدخين ولا ابتلي بفاحشة ولا ابتلي بسلوك غير جيد، في أشياء كثيرة مرت على الإنسان فجيد. يقول ما هي نصيحتك يا شيخ للأباء الذين يتركون أبنائهم يقلبون في القنوات دون رقابة سرية قد تنعكس على أمور سلبية؟ طبعا يعني أنا أتمنى على كل أب أنه يتحمل مسؤوليته، يتحمل مسؤوليته بمعنى أنه أنا ما في مشكلة أني أولادي أختار لهم قنوات إذا كان ولا بد. بعض الأحيان كنا الأبناء مثلا يحتاجون إلى قنوات رياضية، يعني أنا أحاول قدر الإمكان إذا كان يغلب على ظني أنه والله أولادي قد يخرجون للبحث عن هذه الأشياء وقد يؤدي بهم خروجهم إلى الوقوع في إشكالات، فأنا أقول التقليل من الشر جيد. فأنا يعني أتفق مع أولادي على شيء معين أنه والله يلاحظون اللي يشاهدون مباراة في وقت معين أو شيء من هذا القبيل، خير من أن نتركهم قد يحدث لهم إشكالات كبيرة جدا. بعض القنوات فأنا أختار، يعني بمعنى آخر نحن جيد جدا يكون لدينا قدر من التوازن، لا أنا اللي أضع حاجز وأمنع منع بات، ولا أنا اللي أترك الأمر كذا. لكن من وجهة نظري أيها الكرام، إننا نعلم أولادنا النقد. النقد، أنا يعجبا الأب اللي إذا دخل السوبر ماركت قال لولده ولا البنت الصغيرة وش تبغى عصير؟ أبغى ذا. ليش اخترت ذا؟ ليش ما اخترت ذا؟ خلوه يحر، والله اللي لونه زين جي ممتاز، وبعدين وش زيادة؟ كذا كذا، خلوا تعود أنه كل ما جاي يتخذ قرار شو يسوي؟ يفكر في الإيجابيات والسلبيات. وهذا في تنمية رب ولدك على القيادية. القيادية مهمة جدا، ومو يقول مثل مثلنا العامي مع الخيل يا شقرة أو معكن يا خواتي، لا أصبروا ليش تبتروحون كذا، فيكون عنده مثل هذا. فمثل هذه الأشياء ما توفق رب العالمين إن شاء الله يكون لها أثر جيد. تقول بنت تغلق على نفسها غالبا في غرفتها الخاصة، تخرج تأكل وترجع، وحاول معها ولكن بدون فائدة. طبعا أنا أعتقد أن هذا غلط كبير. يعني قالت لي مرة أم أن بنتي تدخل الإنترنت لمدة 8 ساعات للدعوة. قلت غلط، حتى وهو للدعوة غلط كبير جدا. يعني انقطاع البنت عن أهلها حتى لو كان لأمور غير جيد، هذا يسبب لها إشكالات أخرى من جوانب نفسية وجوانب اجتماعية وأسرية. فأنا أقول يفترض أن البنت ذي يكون عندنا حزم، ولاحظوا أني قلت حزم وليس شدة. أنت بنتي تجلسين أنا، وهذا نرجع لقضية التوازن. يعني بعض الناس ما يدع لأبنائه أي لون من ألوان الخصوصية، وبعض الناس كل حياة أبنائه كل حياة أبنائه لا يعرفها. نحن نقول لا، أنتم عندي بالبيت وأنا معكم، ولا مد لنا نوعين من الحياة، لكم أشياء خاصة ولنا جميعا حياتنا. في البنت كونها تجلس مدة طويلة هذا غلط، ويفترض أنه البنت تكلم بحزم، ويفرض عليها أنها تجلس مع الأسرة وتكون يعني الأم، لا أقول على الطلع على كل دقائق، أنا أتمنى على كل أم، على كل أم أن تكون علاقتها ببنتها علاقة مميزة، بحيث أن البنت تعطيها جوالها والأم تعطي البنت الجوال. هذا متى ما تم، وهو يمكن أن يتم، لكن يتم إذا كانت الأم موفقة. أولا حستها الدينية عالية فتدعو الله سبحانه وتضرع إليه. اثنين عندها جانب الاحتساب كبير، أنه ذول أولادي حتى لو شغلوني حتى لو تعبت معهم فيظلون أولادي. الأم بعد مشكلاتها مع الزوج ومع الأب عن بنتها اللي يمكن تضايق بعض الأحيان ويكون ذلك نموذج سلبي لها، البنت تكلمها أمها تمدحها تمدح فيها. أنا أسأل بعض الأحيان بعض اللي يتصلون علي الرجال أو النساء، نحن ترى عندنا طيبة والحرص الشديد منا يتعب، فأقول لبعض البنات أقول له طيب، أو لبعض الأمهات أقول له أنت الآن هذه بنتك، وأنت ما ألومك أنك حريصة عليها ودك تطلع بنتك من أجمل ما يكون، هذا من حقك كل واحد كذا. لكن أنا بسألك أنت أيتها الأم، لو لك أخت أكبر منك طيبة القلب جدا وتدعو لك في الليل والنهار، لكنها إذا شاهدك مقبلة قالت ترى مشيك ذي مية جيدة عدلي مشيك زين، وإذا شافت ثوبك أو الباسك قالت ما لقيت إلا هالخياط ما يعرف يفصل، لكن بالمقابل لك زميلة عارفتها قبل شهر، إذا شافك قالت والله مشيك يا فلانة غريبة مشي رائع جدا، ولا شافت الثوب قالت أنا ما أدري شلون تلقينا الخياط ذا. أقول طيب بالله عليك من تحبين تجلسين معه، مع أختك ولا مع ذي؟ إيش تقول؟ مع ذيك. إحنا طبعنا نحب، يعني جبلت النفوس على حب من أحسن إليها، ومن الإحسان الحب. فلما نكون أبناءنا نمدح فيهم الأشياء الجيدة وننبههم بطريقة هادئة جدا نعدل سلوكهم. أنا أعتقد أنه كذا. أنا كنت أطلق كلمة دائما أقول إذا رصفنا جسور العلاقة بيننا وبين أبنائنا باللغة الجميلة فإن عربات القيم تتسرب بسهولة. أنا عندي قيم ودي أخليها عيالي يأخذونها مني وتطبعون فيها، لن يتطبع فيها أولادي حتى تكون علاقتي معهم ماذا؟ علاقة جيدة. إذا أولادي يحبوني ترى يحبون اللي أحب، لكن إذا كان بيني وبينهم إشكالات لا سيكون هذه الإشكالات. هناك تقول إحدى الأخوات: ما هي الطريقة الصحيحة في التعامل مع الطفل الخجول وكذا العنيد؟ أولا ترى العناد زين بعض المرات، العناد هو نوع من إثبات الذات، نوع من إثبات الذات، فالعناد يبدأ علاماته شوي بسن 4 تقريبا. فبعض الناس اللي متعود أن الولد كل شيء يقول نعم، إذا بدأ يعاند ضيق صدره وانحراج وبدأ كذا. الشيء الآخر بعض الأحيان خلي الولد يعاند بكيف، يعني لا تتعب روحك كل ورا ما أكلت ليش تأكل. ترى الطفل عفريت وذكي يعرف مفتاحك، خلاص يبدأ يتعامل معك. تلاحظون بعض البزران صغار شو يسوي؟ يقعد يصيح يبغى يضغط عليك تحقق له شيء، وبعدين إذا التفت وشافك قريب رفع صوته. بعض المرات يمكن لو تختبي أسكت لأنه خلاص يشوف أنه ما في مصلحة الآن. فهم مع صغرهم عندهم ذكاء، فكوننا نحن ما نعطي هذا الجانب نهمل، يعني ما أعتبر أن المسألة عناد، لا أنا ما أعطيه فرصة أنه يتعامل معي بهالمفتاح، يعني لا بساطة. ومثل ما قلت حتى أنا نظرتي للعناد بعض الأحيان في صوره البسيطة، العناد الفعلي قد يأتي في مرحلة متقدمة، مرحلة المراهقة، لكن مع ذلك حتى مرحلة المراهقة إذا نحن قصطنا الحرية، وهذا مهم جدا، قصطنا الحرية على أولادنا ما قاموا بثورة علينا، لأنه وصلوا المستوى يعني النضج وهم يشعرون أنهم رجال، وهم يشعرون أن علاقتهم فينا ممتازة، وهم يشعرون أن أعطيناهم قسط غير قليل من المسؤولية. ما جت الصلاة يا شيخ الله؟ نعم كم بقى الله تكره؟ يقول: هل العامل الوراثي له دور في شخصية الابن؟ أحيانا كله دور، لكن نسبة الدور الوراثة قليل، قليل جدا، يعني السلوك العملي هو اللي له الدور. ولذلك النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ إنما الحلم بالتحلم وإنما الصبر بالتصبر. فممارسة الفعل حتى بعض الأحيان لو تعمل العمل تمثيل وتستمر عليه تطبعت به وهذا جيد، يعني كون الإنسان وخاصة نحن بعض الأحيان مع الضغوطات النفسية مع كثر يعني وجود انشغالات ذهنية وانشغالات زمنية وعملية قد ينفع للإنسان، لكن إذا بدأ يعود نفسه التحلم حتى التحلم مع مرور الوقت يصبح ذلك سمة له. تقول: أنا أنحرج من الدخول على البنات في غرفتهم حيث يسكرون الباب، وأنا يعني ما أدري مار من عندهم، طبعا أنا لا أدري هل هو للأب ولا الأم اللي كاتب السؤال، لكن أنا أقول من الجميل يا أحبتي خاصة في هذا الزمن قدر ما نستطيع أن نذوب الحواجز بيننا وبين عيال، جبال الجليد اللي أحيانا تكون بيننا وبين أولادنا وبيننا وبناتنا جميل أن نذوبها. امزح مع بنتك، اضحك مع بنتك، هات هدية لبنتك، خل بنتك تسولف عليك، إذا سولفت عليك اسمع منها بإصغاء، وانت أيها الأم الكريمة اسمعي بإصغاء وانتبه تخطي. بعض الأحيان البنت تقول مثلا كأني بها، تقول لأمها ولا الوالدها وإني أمشي بحوش المدرسة ودفيت واحد وطاحت، يمكن لا شعوريا الأم عيب عليك ترفع صوتها، لو سوت الأم مرة مرتين شو اللي يحصل؟ خلاص البنت ما راح تتكلم معها. أنا أقول أجل التوجيه وخلي التوجيه مستأنف، قص علي قصة، أنا ذاك الحين لما كنت صغيرة كنت سويت كذا، وتذكرها الحين وخذ يعني جملة من الوسائل والطرق، لكن أثناء الكلام بالعكس شجع انطلاقة الأولاد، أصبر على خطاهم، فهذا يساعد مساعد. فأنا أقول لا، قضية الخجل وما الخجل هذه أنا أعتقد أنها ليس جيدة، بالعكس أنا أرى يعجبني بعض الناس يعني بناته قريبات جدا منهم، و يطلب منه ما لا يطلب من أخواته، وهذا رائع جدا. المشكلة إذا بعض البيوت الولد هو اللي يتحكم بالبنات، أنت والله ما راح أوديك اليوم، خلاص بكرة. طيب منين السيارة؟ من الأب. وكان يفترض أنه الولد لا، يعني وخاصة أنه قد لا تكون البنت، يعني بعض الأحيان كنتم تلاحظون ها لكم 3 دقائق اللي ما تطلع راح أروح أخليها. طيب البنت مثل الولد، فكوننا ننبه أولادنا أنه ترضي أختك، ولا في فرق بينك وبينها إلا أنها بنت وأنت ولد، النساء شقائق الرجال، واقتضت حكمة الله أنه لا تكون حياة الرجل سعيدة إلا بوجود امرأة، ولا تكون حياة المرأة سعيدة إلا بوجود رجل. وهنا لما يجتمعان كل ما في الأمر، هذا دوره داخل البيت وهذا دوره خارج البيت، فتكامل العملية، عملية تكامل. أسأل الله الكريم العظيم لكم السعادة والتوفيق والهدى والرشاد، وأعتذر عن بعض الأسئلة. ومثل ما قلت بالنسبة للأرقام، أنا أعيد الرقمين على أساس يمكن الأخوة الفضلاء يتواصلون معي. الرقم الأول اللي هو مركز إسعاد بجمعية أسرة، 920-20-20، وهذا أكون في يوم الأحد والأثنين من قبل المغرب بساعة إلى أذان العشاء، ويوم الثلاثاء والأربعاء بمركز الإرشاد الأسري من الساعة 6 حتى 9 برقم 923-5258. أشكركم من أعماقي وعلى إنصاتكم وحسن خلقكم وأخلاقكم، وهو ليس غريب عنكم فقد عرفتم بهذا الخلق في بلدتكم المباركة. أشكركم من الأعماق، وأسأل الله الكريم العظيم أن يوفقني وإياكم إلى كل خير، ويجنبني وإياكم كل شر، وأن يقر أعيننا بصلاح أنفسنا وصلاح أزواجنا وصلاح ذرياتنا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.